بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنحن في الدرس الثاني من دروس تفسير قصار السور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه الكريم. وقفنا عند سورة المسد، وهي سورة مكية، وسبب النزول كما ورد في الصحيحين أن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقام عمه أبو لهب وقال: تبا لك لهذا دعوتنا، فنزلت هذه السورة. يقول الحق سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت أي خسرت وأهلكت، مأخوذ من التباب، وهو الهلاك أو الخسران المؤدي إلى الهلاك. ويدا أبي لهب، عبر باليدين، يدا مثنى يد، اليدان، وعبر باليدين، والمراد جملة أبي لهب كما هو في عادة العرب وفي لغة العرب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات: ناصية كاذبة خاطئة. المراد به جملة الشخص، جملة الشخص، فعبر بهلاك اليدين، والمراد جملة أبي لهب. لماذا؟ لأن أكثر الأفعال يقوم بها الإنسان بيديه، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب كنيته، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، سمي أبا لهب كني بذلك لتلهب وجهه بإشراقا وحمرة. واللهب هو النار، هو اشتعال النار، هذا هو اللهب. وذكره الحق سبحانه وتعالى بالكنية لاشتهاره بها، وأيضا لكراهة الاسم القبيح، لأنه ارتبط بعبد العزة، اسمه عبد العزة بصنم، فنزه الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه. وأيضا تفاؤلا باسمه، لأنه سيكون مصيره إلى لهب النار، فكناه الله سبحانه وتعالى بأبي لهب، كناه أو ذكر كنيته التي اشتهر بها إعراضا عن ذكر اسمه، وأيضا لبيان مصيره ومآله، أنه سيكون في لهب النار. ثم قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا أي التأكيد من الحق سبحانه وتعالى، أي وقد خسر وهلك فعلا. الجملة الأولى تبت يدا أبي لهب هي دعاء، خبر بمعنى الدعاء. والجملة الثانية وتب، هذا خبر أكده بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، يعني الأول دعا عليه بالهلاك، والثاني أنه قد هلك بالفعل، أنه قد هلك بالفعل، دعا عليه بالهلاك، والثاني أكد أنه قد هلك بالفعل، لأن الأمر من الحق سبحانه وتعالى لا يختلف. وورد أنه لما خوف النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا لهب من النار، فكان يقول أبو لهب: إن كان ما يقوله ابن أخي حقا، فإني أفتدي من هذا العذاب بمالي وولدي. فيقول الحق سبحانه وتعالى ردا عليه: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي أنه لم يغني عنه ولم ينفعه أصلا. ما أغنى عنه أي لا يغني عنه ولا ينفعه ماله ولا ما يكسبه من جاه أو ولد أو غير ذلك. والمال هو ما ورثه من آبائه، والكسب ما اكتسبه في الدنيا من أرباح أو منافع أو وجاهة، والأولاد فولد الرجل من كسبه، والأتباع، فهؤلاء كلهم لن يغنوا عن هذا الشخص شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى أن في الدنيا عندما أهلكه الله سبحانه وتعالى رماه بداء العدسة، وهو يعني مثل الطاعون، فكرهه حتى أولاده وتجنبوه خوفا من العدوى. وبعد ذلك، وهذا بعد بدر بسبع أيام، فهلك حتى أنهم لم يستطيعوا دفنه، فردموه بالحجارة. سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل لا محالة نارا يحترق فيها. ووصف النار بأنها ذات لهب، أي ذات تلهب وتوقد واشتعال عظيم. هذه النار ذات تلهب وتوقد واشتعال عظيم، سيكون مآل أبي لهب فيها. امرأته زوجته هي أروى بنت حرب، أو كنيتها أخت أبي سفيان بن حرب، وكنيتها أم جميل، وكانت عوراء، وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها حمالة الحطب، كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان المؤذي، فتنثره بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. وأيضا سماها حمالة الحطب، قيل أنها مع كثرة مالها كانت لشدة بخلها تحمل الحطب على ظهرها لشدة البخل، فلا تستعين بخادم أو غير ذلك. وأيضا قيل من معاني حمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة وتفسد بين الناس، فكأنها بحملها الحطب توجد بينهم ثائرة الشر ببثها للنميمة بين عباد الله تعالى. وتوعد الله سبحانه وتعالى قال في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق، والمسد هو ما يفتل من الحبال فتلا شديدا، ما يفتل من الحبال شفتلا شديدا. قال عنها الحق سبحانه وتعالى في جيدها حبل من مسد. وهذا الأمر قال كما ورد أن أو أثر أنه تحقق حتى في الدنيا، فإنها قالوا أنها كانت تحتطب في حبل تجعله في جيدها فخنقها الله تعالى به فأهلكها. وأيضا في الآخرة يعذبها الله سبحانه وتعالى بهذا الحبل، وهو سلسلة من الحديد كما وصفها الله، ذرعها 70 ذراعا، يعذبها الله سبحانه وتعالى بها في يوم القيامة جزاء ما كانت تعادي به نبيه عليه الصلاة والسلام. السورة الثانية سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت جميعا جملة واحدة، سورة نزلت كاملة سورة النصر، وهي مدنية بالإجماع، مدنية بالإجماع. ويقول الحق سبحانه وتعالى في أولها إذا جاء نصر الله والفتح. معنى جاء أي استقر وثبت في المستقبل بمجيء وقته المقدر له في الأزل، هذا معنى إذا جاء. إذا جاء استقر وثبت في المستقبل ما قدره الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله، نصر الله أي إعانته سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وإظهاره إياه على أعدائه صلى الله عليه وسلم. والفتح هو فتح مكة، ويسمى فتح الفتوح، أعظم الفتوح فتح مكة، لأنه كما سمعنا كما نسمع الآن في الآيات أن دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. والفتح فتح مكة، وكما ذكرنا يسمى فتح الفتوح. ورأيت الناس أي أبصرتهم وعلمتهم، والناس هم العرب يدخلون في دين الله، وهي ملة الإسلام التي لا يقبل الله غيره من الدين الأديان، يدخلون في دين الله أفواجا جماعات كثيرة، بعدما كانوا في السابق يدخلون للإسلام واحدا 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 واحدا، يسلم الواحد يسلم الاثنين وهكذا. لكن بعد فتح مكة صار الناس يدخلون جماعات جماعات، فصار العرب يأتون من أقطارهم المختلفة مقرين بالإسلام طائعين له من غير قتال ولا سيف. فإذا رأيت هذه العلامة يا رسول الله ما الواجب؟ قال فسبح بحمد ربك، أي أشكر ربك واحمده على ما فتح وعلى ما أنعم وعلى أنه صادقك وعده سبحانه وتعالى بإظهاره. وسبحه سبحانه وتعالى، سبح الحق سبحانه وتعالى تنزيها له، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واستغفره هضما لنفسك واستقصارا لعملك، وفي هذا تعليم من الحق سبحانه وتعالى لنا في آدب الدعاء بتقديم التسبيح على الاستغفار. وإنه سبحانه وتعالى كان توابا، إنه كان توابا يكثر من قبول التوبة للتائبين. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر قبل موته عملا بهذه الآية، يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا يقول العلماء وورد أيضا عن الصحابة عن سيدنا عمر وغيره أن الحق سبحانه وتعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه السورة أنه قد اقترب أجله، فأوصاه الله وأمره الله أن يكثر من تسبيحه واستغفاره ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح. فكانت هذه السورة إذانا من الحق تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، فلذلك أمره بالتسبيح والاستغفار والزيادة من ذلك. السورة الثالثة سورة الكافرون، وسورة الكافرون اختلفوا فيها، قيل مكية وقيل مدنية. وسبب نزولها أن رهطة من المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، عرضوا عرض حسب عقولهم الضالة، عرضوا عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة إلهك سنة، فنزلت هذه السورة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على هؤلاء في على رؤوسهم في ناديهم وقرأ عليهم هذه السورة إعلانا أنهم ييأسون منه ولا يطمعون في شيء من هذه الضلالات التي في بالهم. يقول الحق سبحانه وتعالى نبيه: قل يا أيها الكافرون، خاطب جماعة الكفار، وهم جماعة مخصوصون، الذين هؤلاء المقصود بهم هؤلاء الرهط الذين عرضوا على النبي هذا العرض، فقد علم الله تعالى أن هؤلاء الرهط لا يتأتى منهم الإيمان أبدا، فأيسهم الحق سبحانه وتعالى كما نسمع في الآيات. فهم المراد بهم النفر المخصوصون الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. يقول لهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام، أي لا أفعل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفعل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، هذا لا تطمعون فيه ولا تترجونه، ولا أنتم أيضا عابدون في الحال ما أعبد وهو الله سبحانه وتعالى وحده، أي ولا أنتم يا أيها الرهط من هؤلاء الكفار فاعلون ما أطلب منكم من عبادة إلهي وخالقي سبحانه وتعالى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: ولا أنا عابد، هنا قولان في عند المفسرين، ولا أنا عابد قيل في المستقبل، الأولى في الحال والثاني في الاستقبال، وقيل لا أن الثانية هذه أن الأولى تشمل الحال والاستقبال، والثانية أي في الزمن الماضي، والمعنى أي وما كنت عابدا فيما سلف ما عبدتم أيام الجاهلية، لم يعهد مني عبادة لآلهتكم، فكيف الآن وأنا في الإسلام ترجون هذا، وهذا من ضلالهم البعيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أيضا قولان بناء على القولين الماضيين في تفسيرها، فقيل أن الآية الأولى للحال والآية هذه للاستقبال، وقيل أن الآية الأولى تشمل الحال والاستقبال، والآية الثانية أي في الزمن الماضي مثل ما ذكرنا قبل قليل، والمعنى أي لم يحصل في وقت من الأوقات أنكم عبدتم ما أنا عابده وهو الله سبحانه وتعالى، هذا لم يحصل في الماضي أبدا، وهذا كله تيئيسا من الحق سبحانه وتعالى لهم في هذا الطلب الضال الذي جاء في عقولهم. ثم يقول لهم: لكم دينكم من الشرك، وفيه تقرير لقوله السابق لا أعبد ما تعبدون، وقوله لا ولا أنا عابد ما عبدتم، يقرر الحق سبحانه وتعالى ذلك أنه لا يعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، يقرر ذلك لكم دينكم الشرك، هو لكم ولي ديني الإسلام، وأصله ديني، وهنا حذف الياء، ولي دين وأصلها ديني، ولي دين وهو الإسلام، وهو أيضا تقرير لقوله السابق ولا أنتم عابدون ما أعبد، والمعنى أن دينكم الإشراك مقصور عليكم لا يتجاوزه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من المحال، وإن ديني النبي صلى الله عليه وسلم وإن ديني التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوز إلى الحصول لكم. لماذا؟ لأنكم علقتموه بالمحال وهو عبادة النبي لآلهتكم، وهذا أمر محال، فإذا عبادة النبي لآلهتهم هذا من المحال، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك، وهذا أمر لا يعقل، وعبادتهم هم لإلهه لله سبحانه وتعالى أيضا لا يمكن، لأنهم علقوا ذلك شرطوه بالمحال الذي ذكرناه آنفا، وهو عبادة النبي لآلهتهم وهذا محال، فعلقوا عبادتهم لله بأمر محال فكان من جملة المحال. وهذا كما يذكر بعض العلماء أن هذا كان قبل أن يؤمر بالجهاد، ثم الله سبحانه وتعالى أمره بعد ذلك بالجهاد، فقيل أنه نسخت هذه الآية، وقيل لا أن هذه الآية لم تقرر أنه لا يوجد جهاد أو عدم وجود الجهاد، أنها سكتت عن الأمر، ثم جاء البيان من الحق بتشريع الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ويزيدنا فهما في كتابه، واجعل هذا الكتاب شافعا لنا ومعينا وحجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.